قصر ماذا أعمل؟ نقول له هكذا. لكن شخص يقول قصرت وانتهيت وتحللت وأخذت من جوانب الشعر من جوانب الرأس، يقول لا بأس عليك إن شاء الله، التقصير مجزئ.
يقول السائل: الطالب إذا خشي على نفسه في بلاد الغرب هل يتزوج كتابية؟ ولكن شرطت عليها أن تبقى على حالها متبرجة وتخالط الرجال، فما الحكم؟
مشروط في زواج الكتابية المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة ما هي؟ هي العفيفة التي تؤمن على نفسها ولا تأتي مواطن الريب، فلا تخرج متبرجة أمام الرجال الأجانب ولا تخالطهم ولا تخلو بهم، تكون محصنة. لأنه ممكن الإحصان، فرق بين إحصان المؤمنة والإحصان له معاني: محصنة في جانب الحد، محصنة في جانب الزواج، تزوج محصنة، تزوج محصنة بمعنى عفيفة مستقيمة، تزوج يعني يقام الحد، لا يقام حد الرجم إلا على المحصنة. المراد بالمحصنة هنا التي تزوجت وجامعها الرجل جماعا صحيحا، تكون محصنة في جانب الحد. تقول امرأة مؤمنة محصنة، يعني عفيفة طيبة تقية مؤمنة بالله ورسوله، تقول كتابية محصنة، كافرة هي لكنها محصنة بمعنى أنها تؤمن على نفسها، يعني ما تقع في الريبة، ما تقع في الزنا. ويوجد في أهل الكتاب وفي الكافرات من هي تربى بنفسها عن الزنا والفجور، كما قالت هند لما جاءت للبيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليهن صلى الله عليه وسلم البيعة يوم فتح مكة، وكانت قبل ذلك كافرة، فأخذ عليهن البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن الآية. قالت هند: أرى تزني الحرة؟ يعني غريب، يعني كيف يا رسول الله تأخذ علينا أن لا نزني؟ هل يليق أن تزني الحرة؟ يعني استغربت هذا، أن الحرة وإن كانت كافرة ما تزني. فمن نساء أهل الكتاب من هن محصنات، يعني من حيث العفة، وإن كانت تقول عزير ابن الله وتقول المسيح عيسى ابن مريم ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هي كافرة لكنها محصنة بالنسبة أنها حافظة لنفسها عفيفة. أما إذا كانت تتبرج أمام الرجال الأجانب وتشترط هذا وتخرج إليهم وتخالطهم وتخلو بهم ويخلون بها، فهذه ليست محصنة ولا يجوز التزوج بها.
سائل: من تزوج كتابية هل يجوز له أن يأكل معها في صحن واحد؟ ولو حضر أهلها هل يشاركهم الحديث والأكل؟
إذا تزوج كتابية واطمعن إليها بأنها عفيفة فيأكل معها ويأكل من طبخها، وهي ليست بنجسة، نجاسة حسية وتغسل الثوب النجس ويطهر، وإنما هي فيها نجاسة الشرك، نجاسة هذه معنوية لا نجاسة. فالكافرة مثلا المشرك الكتابية إذا مست الطعام وطبخت وقدمت الأكل تأكل مع الرجل ويأكل معها ولا حرج، وأكلها طاهر يعتبر وليس بنجس، لأن نجاستها معنوية وليست حسية. ولو حضر أهلها نعم يشاركهم ويأكل معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود عليه الصلاة والسلام، وقدمت له يهودية وبعض أصحابه طعاما فأكل منه، عليه الصلاة والسلام وكان الطعام الذي قدمته مسموم فيه سم، ومات منه أحد الصحابة رضي الله عنهم.
يقول السائل: المال الذي يأتي إلى بيت الميت بعد وفاته بسبب من الأسباب لكن مات من عمل وفاته، هل هذا المال يرثه الورثة أم جاء ماذا يفعل به؟
المال الذي يعطى لأهل الميت حسب حاله هو، إن كان هذا المال حق للميت قبل وفاته كأن يكون مثلا حقوق له في الدولة أو لدى الشركة أو لدى الأفراد فهو يورث عنه، وأما إذا كان على سبيل التقاعد فهذا كما قرره ورتبه ولي الأمر، وأما إذا كان دين له على الناس فهو يورث عنه كذلك، وأما إذا كان منحة للزوجة لكونها تأيمت بعد زوجها أو منحة للأيتام فهو لمن أعطي له دون سائر الورثة، فهو بحسب الحال، ما يقال إنه للورثة عموما ولا يقال لبعضهم خصوصا، وإنما هو حسب حال كل مال يدفع إليهم.
يقول: الذي يعيش في بلاد الكفر هل يعذر إذا استخدم العادة السرية لما يرى من الفتن ويخشى الوقوع في الزنا؟
استعمال العادة السرية ما يمنع من الزنا، بل قد يدعو إليه والعياذ بالله، يدعو إليه يسهل الأمر، وإنما العلاج هو العلاج النبوي بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني استطاع الزواج بالمال والبدن، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء يمنعه من الحرام من ناحيتين: أولا أنه يضعف مجاري الشيطان فيه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصائم يضعف جريان الدم في عروقه لعدم الأكل، فيضعف جريان الشيطان وتسلط الشيطان عليه. ثانيا أن الصائم متعلق بالله في طاعة وعبادة، فعبادته لله وطاعته وجعله متعلق بالله جل وعلا ومتق لله يمنعه من الوقوع في الحرام.
يقول: أنا مقيم في مكة ولكن خارج حدود الحرم بقليل، هل أنا من حاضر المسجد الحرام؟
هذا مبني على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في معنى قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بعض العلماء رحمهم الله يقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وبعضهم يقول هم أهل الحرم، وبعضهم يقول هم من دون مسافة قصر، ومنهم من يقول هم من دون الميقات، أقوال للعلماء. ولكن إذا كان داخل مكة وخارج الحرم فلعله والله أعلم يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لأنه حاضر وليس مسافر ولا مقيم ولا يحتاج إلى سفر، مثل سكان التنعيم والشرائع وغيرها من البلاد من الأماكن التي خارج الحرم وهي ملاصقة للحرم وسكان مكة، فلا يحتاج إلى سفر للحرم فهو من حاضري المسجد الحرام.
يقول السائل: هل يصح أن تتزوج الحرة بمملوكها إذا أعجبت بدينه وأخلاقه؟
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، سقيم يوصله إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا الرسل وأنزل على رسله الكتب ليبينوا للناس دينهم وليعبدوا الله على بصيرة. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طالب الحق إذا تبين له الحق مسكه وعض عليه بالنواجذ، أما من لا يريد الحق فهو يعرض عنه والعياذ بالله لا حيلة فيه. والهداية بأمر الله جل وعلا وبإذنه تعالى، فعلى العبد أن يلح على الله جل وعلا بالهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهدنا في من هديت، يسأل ربه الهداية عليه الصلاة والسلام. وأمر الله جل وعلا عباده أن يسألوه الهداية ليهديهم، فهو جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم ما سألوا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، ما جعلهم في لبس ولا في ضلالة ولا في هلاك، وإنما جعلهم وهداهم للمحجة البيضاء. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والمؤمن الصادق إذا تبين له الحق ما التفت عنه لا يمينا ولا شمالا، ولا أدخل رأيه ولا اعتراضه، يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمن إذا اتضح له الحق أخذ به وعض عليه بالنواجذ يوصله إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه. والمنافق والفاجر والعياذ بالله يجادل في القرآن، يخاصم: لما هذا ولما هذا؟ والمؤمن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
قال رحمه الله: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال
هذه الآية فيه نهي تزوج المشركات عموما، ثم استثنى الله جل وعلا الكتابيات، لأن الكتابيات وإن كن مشركات فهن مستثنيات بآية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأعلم والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذلك كل ذات دين غير الإسلام. قال أبو جعفر بن جرير بعد حكاية الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني. وعن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانية المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول فيه لإجماع الجميع من الأمة عليه. كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: قال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى.
نعم، لأن هذا هو الشرك الأكبر في قول اليهود عزيمة من الله وقول النصارى المسيح من الله، هذا شرك، لكنهن مستثنيات بصفتهن من أهل الكتاب.
وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون عن صالح بن أحمد أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. وقوله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة: كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهما، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه أناس من المسلمين وقالوا نكح أمته، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوا إليهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، الآية. وقال عبد بن حميد عن وقال عبد بن حميد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين فلا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل، ولكن الإفريقي ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، الدنيا متاع فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم
يعني احرص، احرص على ذات الدين واظفر بها، وإن لم تكن لكن لها حظ من تلك الصفات الثلاث. اظفر بذات الدين لأنها تثق بها وتأمنها على نفسك وعلى نفسها وعلى أولادك وعلى مالك وعلى أهل بيتك، لا تخونك ولا تغشك، لأنها تخاف الله جل وعلا، بخلاف الأخريات فقد يطغيها المال وقد يفسدها جمالها وقد يطغيها وينشذها عليك حسبها وشرفها. أما الدينة اتصلت بهذه الصفات أو ببعضها أو لم تتصل بشيء منها فهي المربح التي يرغب فيها ويطمئن إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شربت من الماء بعد قول المؤذن لصلاة الفجر أشهد أن لا إله إلا الله، فهل صومي صحيح؟
صومك صحيح إن شاء الله، لأن الغالب في المؤذنين أنهم يحتاطون يتقدمون في الأذان قبل الفجر بقليل، فلا حرج عليك إن شاء الله.
يقول: اعتمرت وتحللت، وذلك بأخذ بعض الشعر الأمام والخلف والجوانب للرأس، هل هذا التقصير جائز؟
الواجب عند التحلل لمن أراد أن يقتصر على التقصير دون الحلق عليه أن يعمم التقصير على رأسه. قال بعض العلماء: على صفة المسح عند الوضوء،